بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فصيحة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، ولا شك بأن التأمل والنظر والاستقراء في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى مما يعود على المسلم بزيادة الإيمان، وبأيضا التعرف على الله عز وجل حق المعرفة. وبالتعرف على الله عز وجل حق المعرفة، فإن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم عناية بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى، كيف لا، والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الأسماء الحسنى التي أحببت الحديث عنها في هذا اللقاء اسم الله الودود الوارد في قول الله عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والوارد في قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والودود إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم نجد بأن الودود معناه الحبيب، كما قال ابن عباس، والأثر هذا عند البخاري. قال ابن عباس الودود هو الرحيم، وقال البخاري الودود هو الحبيب. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم في نونيته، قال: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. ولذلك الله عز وجل هو الودود، هو الودود سبحانه وتعالى. والودود كما ذكرت قبل قليل أنه الرحيم وكذلك الحبيب كما قال أهل العلم. وهذا الاسم اسم الودود بمجرد أن يصل إلى الأسماع تلتذ الأسماع بهذا الاسم العجيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ودود. ولذلك كما قال بعض العلماء: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه، كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. فمن أنت أيها العبد الفقير حتى يتقرب إليك أغنى الأغنياء؟ وماذا تساوي أنت أيها الذليل حتى يتودد إليك العزيز جل في علاه؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث حديثا عجيبا، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. الله أكبر. هذا هو الله جل وعلا الذي يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى. ولذلك من معاني هذا الاسم أن الله تعالى تسبق محبته للعباد محبتهم له، فالله هو الذي يبتدئ عباده بالمحبة، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول أبو الفرج بن الجوزي: سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم، وقدم المتأخر من أوصافهم لموضع إيثارهم فباه بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم. يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب، ولا يبلغ كنه وصفها كل خاطب. ولذلك الله عز وجل يتودد إلى عباده ويتعرض لهم حتى يتوبوا وينيبوا ويستغفروا ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. كذلك ربنا جل وعلا يتودد بنعمه لأهل المعاصي ويقيم بها عليهم الحجة. ومن لطائف ود الله عز وجل أنه لا يرفعه عن المذنبين، وإن تكررت ذنوبهم وتعددت خطاياهم وإن عادوا إلى المعاصي، فإذا تابوا منها وعادوا إليه شملهم بمحبته أعظم مما كانوا عليه. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال بعض العلماء في هذا المعنى: فإن هذا من الود، هذا من الود، فالله جل وعلا ودود سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين ويتودد إلى عباده المطيعين ويمهل عباده العاصين سبحانه وتعالى وعز. ولذلك واجب على المسلم أن يبذل الأسباب التي تعين على الوصول إلى هذه الرتبة وإلى هذه المكانة التي يستطيع من خلالها أن يكون العبد محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: عندي ظروف صعبة جدا جدا، وبحثت عن وظيفة لوقت طويل من غير فائدة، وعرضت علي وظيفة في بنك ربوي، فيقول: هل رزقي سيكون فيه حلالا؟
الحمد لله، الواجب على المسلم أن يختار الحرفة والوظيفة والمهنة التي من مصدر حلال، ذلك أن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلم بأن يكتسب الكسب الحلال الطيب الذي يأكل منه ويشرب ويلبس، وأيضا ينفق على من تجب النفقة عليه. والشريعة لم تقف عند هذا الحد، بل دعت المسلم إلى أن يكتسب أشرف الحرف وأفضل الحرف. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. صح، وصح أيضا من حديث السبط أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك جاءت نصوص كثيرة تدعو المسلم بأن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن صريح المحرمات.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندما أصلي أرفع صوتي بالقراءة حتى يقول يعني استجلب الخشوع، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد وهو يصلي منفردا فنعم، فمن السنة أن يجهر في الصلاة صلوات الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر ويرفع صوته بالقدر الذي يسمع نفسه، لا أن ينقض نائما أو أن ينبه غافلا، وإنما يعني بالقدر الذي يسمع فيه نفسه. أما إذا كان يصلي خلف الإمام فلا، لأن المأموم مطالب بالإنصات، ولكن يقرأ الفاتحة ويسمع نفسه بحيث لا يسمع من عن يمينه وشماله، هذا هو الضابط في هذه المسألة، لا يشوش على من عن يمينه وعن يساره. أما في الصلوات السرية فكذلك السرية، السرية والجهرية سواء، لا يرفع المأموم صوته بالقراءة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول نصحني الطبيب بأن يقول أضع شيء في أذني كالقطن وغيره إذا أردت الاغتسال أن بها الالتهاب حاد، فيقول عندما أغتسل وأضع القطن في الأذن هل الغسل يكون مجزئ؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للجنب لا يلزمه أن يدخل الماء داخل أذنه، وإنما يمسح أذنه أو يغسل أذنه أذنيه، يغسل ظاهر أذنيه، وأما أن يدخل الماء في داخل الصماخي فهذا غير مطلوب منه، غير مطلوب منه، وإنما المطلوب ما له حكم الظاهر وهو ظاهر الأذن، والصماخين يدخل أصبعيه مبلولتين، بهذا يكون ولله الحمد قد أتى بالغسل المجزئ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الذي سأل فضيلة الشيخ عن الوظيفة في البنك يقول ظروفي صعبة ويقول على وشك أن أدخل السجن بسبب الديون التي علي وعندي زوجة وأبناء ومسؤوليات.
الحمد لله، عندنا قاعدة في الشريعة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي أن يصل الإنسان إلى حالة إن لم يتعاطى الحرام أو يعني يأخذ الحرام أو كذا يموت يهلك أو مثلا يحصل له ضرر عظيم مثلا، في هذه الحالة يجوز هذه الضرورات، هذه قاعدة الشريعة لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ولذلك يعني السائل يرجع إلى ما عنده من الحالة، هل هي ضرورة فعلا، يعني فعلا يقدر بأن ضرورة، إذا كانت ضرورة ولم يجد مجالا للعمل إلا هذا فتكون من الضرورات، أما إذا كان ممكن يجد عمل وإن كان لا يناسب شهادته لا يناسب كذا لكنه من حلال فلا يلجأ، وإنما يأخذ يعني يسلك جانب الحلال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا هنا في الدولة عيش، وبيقول بحكم الوضع الاقتصادي في بلادي حجزت جميع أموالي إلى أجل لا يعلمه إلا الله، فهل أو ما حكم يقول الزكاة عليها؟ أو هل فيها زكاة؟
الحمد لله، من شروط وجوب الزكاة أن يملك صاحب المال يملك ماله ملكا تاما. وظاهر السؤال أن صاحب المال لا يملكه ملكا تاما، وإنما المال محجوز وما لا يستطيع التصرف فيه، ولذلك لا تجب فيه الزكاة حتى يفك عنه الحجر، وبعد ذلك يستقبل حولا جديدا. والأفضل أن يزكيه بمجرد أن ينتهي الحجز على هذه الأموال، يعني لسنة واحدة فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل صحيح أن العبادة في زمن الفتن يعظم أجرها، وما المقصود بزمن الفتن؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للعبادة في الفتنة يعظم الأجر فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والمقصود بالهرج الفتنة، والفتنة العامة وليست الفتنة الخاصة، مثل فتنة الرجل في بيته مع زوجته أو أولاده، لا، وإنما المقصود الفتنة العامة التي يحصل فيها يعني اضطراب ولا يتميز فيها الحق من الباطل ولا كذا. فالإنسان يكف لسانه ويلزم بيته ويكثر من العبادة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا تأخرت في صلاة الفجر إلى الساعة 7، يقول نمت عنها ثم يقول استيقظت في الساعة 7، هل يقول أبدأ بصلاة الفجر أو أصلي الراتبة قبل ذلك، وهل يجوز أن أصلي صلاة الضحى مباشرة بعدها؟
الحمد لله، من فاتته صلاة الصبح حتى خرج وقتها، بمعنى طلعت الشمس، فإنه يتوضأ ثم يبدأ بالسنة الراتبة القبلية يقضيها، ثم يقيم لصلاة الصبح ويصليها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكلف بلالا أن يوقظهم لصلاة الصبح، وكانوا مجهدين مرهقين يعني في سفر، وكان السفر شاقا، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، يعني نام الجميع. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يغيروا المكان، وقال: هذا مكان حضركم فيه شيطان. ثم توضأوا وصلى السنة القبلية قضاء، ثم صلى صلاة الصبح بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول: كم من نصاب زكاة المال؟
الحمد لله، بالنسبة لنصاب زكاة المال إذا حسبناه بالذهب فإنه يرجع إلى سعر جرام الذهب ويضرب بالنصاب الذي هو 85، لأن النصاب ليس مستقرا من حيث الارتفاع، من حيث يعني ليس مستقرا من حيث القيمة الواحدة، وإنما يرجع إلى سعر الذهب، فينظر في سعر جرام الذهب ثم يضرب ب85 جرام ويظهر النصاب هذا إذا حسبناه بالذهب. فأفترض مثلا أن سعر الجرام مثلا 100 درهم، 100 درهم في 85 8500، هذا يعتبر النصاب. أما إذا حسبناه بالفضة فإن الفضة نصابها 200 درهم، وتساوي بالجرامات 595 جرام، فيضرب سعر جرام الفضة ب595 يظهر النصاب الذي تجب فيه الزكاة. والعلماء اختلفوا يعني هل الحساب يكون بنصاب الذهب أم الفضة، على 3 أقوال: منهم من ذهب إلى أن يحسب بنصاب الذهب، منهم من ذهب إلى أن يحسب بنصاب الفضة، ومنهم من ذهب إلى أنه ينظر إلى الأحظ للفقير، ما هو الأحظ للفقير فيعتمد. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا هذه المكالمة بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة، تفضل.
وشيخنا الجليل عبد عزيز فرحان،
كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياكم الله بعيدة.
وسلامنا لأخونا أبو عبد الله والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، ما الضوابط الشرعية عند قراءة القرآن الكريم من شاشة الموبايل؟ وأحيانا هذا يكون في مسجد وخاصة صلاة الجمعة. السؤال الثاني، حكم الإطالة في بعض الركعات، يعني ما يكون في هناك توازن، يعني مثلا الآن صلينا صلاة المغرب وتقبل الله من الجميع، صلى في الركعتين الأولى والثانية الإخلاص والكوثر، لكن مرة في واحد صلى بنا في الركعة الأولى سورة الإخلاص ثم قرأ تقريبا بحوالي 12 إلى 14 أو 15 آية، فهل التوازن مطلوب أو هذا الأمر متروك للإمام نفسه؟ والسؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، حكم قراءة القرآن الكريم يعني عن من حافظ القرآن، يعني هو يكرر على نفسه أنه يقرأ القرآن، وفي الأمر ذلك أنه يؤكد أيضا على حفظه، لكن أحيانا قد إنسان يسهو أو يخطأ، فأيهما أفضل، عن طريق القلب أو عن طريق القرآن الكريم، القرآن الورق يعني أقصده؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الجواب الشيخ. فالشيخ سؤال بعيد بالنسبة لي يقول، ما الضوابط الشرعية عند قراءة القرآن من الهاتف، يقول خاصة في يوم الجمعة في المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن مشروعة سواء كانت من المصحف أو من المحمول أو من أي جهاز آخر أو من كتب التفسير مثلا أو من حفظ الإنسان، والأجر واحد ولله الحمد والمنة. فالذي يقرأ في المصحف الحرف فيه بحسنة، والذي يقرأ من تطبيق المحمول الحرف أيضا فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. مسألة الاستعمال المحمول، ينبغي للقارئ للقرآن أن يغلق الجهاز، يعني من حيث الاتصال، استقبال الاتصالات أو الرسائل. لماذا؟ لأنه مشغول بعبادة، والهاتف عرضة للاتصال في أي لحظة، ولذلك المشتغل بالعبادة ينبغي أن ينصرف من كل شيء إليها. ولا شك بأن فتح المحمول فيه إيذاء أيضا للمصلين، وعلى أقل تقدير إذا كان محتاجا يعني إلى أن يكون الهاتف مفتوحا أن يضعه على الصامت كما يقولون، بحيث يغلق يعني الجرس الذي يرن في الهاتف، وليس هناك شيء سوى هذه الأشياء. يبقى قضية اشتراط الطهارة للقراءة من المحمول، لا تشترط الطهارة لأن هذا لا يسمى مصحفا، والمحمول هذا يشتمل على عشرات التطبيقات، والمصحف الذي فيه واحد من هذه العشرات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يؤثم الشخص على كتم العلم الدنيوي؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا اللهم لك الحمد المسجد مجاور البيت عندنا، لكن أنا ما ارتاح في هذا المسجد، وأصلي المسجد بعيد يعني قرابة 5 دقائق أو 4 دقائق في السيارة، شو الأفضل؟
نعم.
السؤال الثالث، قراءة سورة البقرة في المنزل، هناك فضل جاءت الحديث، هناك فضل في قراءة سورة البقرة في المنزل، كيف أقدر أجزئها يعني خلال يومين أو ثلاث؟ شيخ إن شاء الله يتفضل.
جزاك الله خير خسعي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك بسيف، تفضل.
السلام عليكم، عندي ثلاثة أسئلة.
السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك، تفضل بسيف.
الأول، يا طول العمر الآية الكريمة تقول أكلوا واشربوا حتى يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الفجر يعني يعتمد يعني إذا مثلا شفنا الضوء اللي هو ضوء الصبح هو يعتمد عليه ولا على المدن ولا هذا السؤال الأول
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني إذا كان حد يعني شخص مثلا منقص في الزكاة يعني ما هو مكمل الزكاة لكن يتصدق ما الحكم
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف الله يحفظك. نعم تفضل تفضل.
السؤال الثالث يعني إذا كان رجل مثلا وابنه ساكنين في مكان واحد والأب ساكن في مكان وابنه ساكن في حي آخر وفي مدينة أخرى هل تكفي عنهم ضحية واحدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف حياك الله. نعم أخ ميس تفضل.
السلام عليكم مساء الخير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟
الله يبارك فيك يا خميس.
شيخ عبد اللطيف وشيخ عزيز كيف حالكم طيبين؟
ومسهل الله يحييك.
الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال أنا حق الشيخ. أنا إنسان مريض بكل نسخ ماشي الأكسجين يعني. والأكسجين 24 ساعة عندي داخل خشمي. الصيام كيف يعني يجوز الصيام وبعدين استعمل بخار غير الأكسجين بخار
إن شاء الله. جزاك الله خير خميس الله يحفظك تسمع إن شاء الله.
الله يحفظ الجميع.
الله يشفيك ويعافيك. كيف
أبا يدعي لي بالخير
إن شاء الله
يعني.
إن شاء الله الله يشفيك. جزاك الله خير شفا. حياك الله حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخمر تفضل.
والله سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة قوله تعالى إذا نولي للصلاة يوم الجمعة فذروا البيع هل هذا فقط في البيع والشراء أم كل الأعمال يعني موظف الوظيفة هل يتوقف عن العمل عند أذان الجمعة حتى الصلاة أم مباشرة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخمر حياك الله. نجي فضل شيخ على الأسئلة. سؤال بعيد بالنسبة يقول الإطالة في بعض الركعات من غير توازن.
الحمد لله يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا ما تركوا شيء إلا ونقلوه لنا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يعني تشبه بصلاة عددا وصفة وهيئة وحالا وأدبا هذا كله مما ينبغي للمسلم أن يتأدب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك معرفة كيفية التوازن بين الركعات والقراءة وبين الركوع والسجود هذا كله مما ينبغي الاعتناء به. فالغالب على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الأولى وكان يخفف الثانية ولكن هذا التخفيف ليس فيه إخلال وإنما تخفيف مع إتمام. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الموازنة بين الركعات. فمثلا إذا قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقرأ مثلا أفتر سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا سورة الضحى مثلا إلا أن تكون من النظائر كأن يقرأها في صلاة الجمعة مثلا نعم. لكن مثلا في صلاة العشاء يقرأ سبح ويقرأ الضحى في الثانية. مثلا في صلاة المغرب إذا قرأ مثلا إذا زلزلت يقرأ بعدها مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ليحصل هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم قراءة القرآن إذا كان الشخص يحفظ القرآن هل الأفضل أن يقرأه من المصحف أم يقرأه من حفظه وقد يخطئ؟
الحمد لله طبعا قراءة القرآن من المصحف فيها فضل كبير وثواب عظيم. لكن بالنسبة لمن كان يحفظ فإن القراءة من الحفظ فيها تثبيت للحفظ فهي قراءة وأيضا تثبيت للحفظ. ولذلك ممكن أن يجمع بين الأمرين يضع المصحف في يده ويقرأ من حفظه فإذا التبس عليه شيء أو ظن بأنه أخطأ يرجع فينظر في المصحف ليجمع بين الحسنيين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول هل يأثم مسلم على كتم العلم الدنيوي؟
الحمد لله، بالنسبة للعلم الأخروي لا يجوز للمسلم الذي توفرت فيه أدوات العلم ولديه الأهلية للتعليم أن يكتمه، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كتم علما مما تعلمه ألجمه الله بلجام من نار. وأما العلم الدنيوي فمن الأدب والمروءة أن الإنسان لا يكتم مثل هذا الأمر، خاصة وأنه يدخل ضمن الإعانة والتعاون على الخير. فربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلذلك من المروءة وأن يكون الإنسان دائما مصدر إشعاع خير في جميع أموره. فإذا علم شيئا من أمور الدنيا ورأى بأن الغير ممكن أن ينتفع به ويستفيد منه فليبث مثل هذا العلم.
ساك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يقول: المسجد مجاور لبيته، لكن يقول: لا أرتاح في هذا المسجد، وصلي في مسجد آخر يبعد عني 4 دقائق بالسيارة.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يصلي في مسجد حيه ومحلته، هذا هو الأصل. وأما إذا كان هناك يعني إشكالات مثلا، أو أنه لا يرتاح لهذا المسجد لما فيه من كثرة المخالفات مثلا، فلا حرج عليه لو ذهب في السيارة إلى مسجد يبعد عنه 4 دقائق و5 دقائق، لكن أوصيه بأن لا ينقطع عن مسجد حيه وإنما يصلي معهم. فإذا كان الإشكال في قراءة الإمام فليصلي معه الصلوات السرية مثلا، وإذا كان والله الإشكال ليس في قراءة الإمام وإنما في وجود ضجيج، وجود يعني مخالفات من بعض المأمومين، وجود روائح، على أقل تقدير لو صلى معهم الفجر يعني حتى لا يهجر مسجد حيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: قراءة سورة البقرة في المنزل كيف تجزأ؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وبالنسبة لمسألة القراءة راجع إلى القدرة والاستطاعة، فلو قرأها دفعة واحدة فهذا حسن، وإذا لم يستطع وجزأها مثلا في النهار وفي الليل أيضا حسن، لا بأس بذلك. ما عندنا دليل على أن البقرة تقرأ دفعة واحدة أو تقرأ مجزأة، فهذا راجع إلى نشاط القارئ، راجع إلى وقت القارئ، راجع إلى حالة القارئ مثلا بهذه الطريقة.
ذاك الخير فنصيح وسيف يقول: قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول: هل أعتمد على ضوء الصبح أو أعتمد على أذان المؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للاعتماد على ضوء الصبح لا، متعسر لسببين. السبب الأول وجود الكهرباء والأضواء هذه تحجب حقيقة مسألة التبين لطلوع لضوء الصبح. الأمر الثاني يعني الناس الآن ليس عندهم هذا الاهتمام، وقد كفاهم الله عز وجل المؤونة، وذلك بأذان المساجد الذي يرفع عبر الميكروفونات. فما في داعي يا أخي الفاضل أنك تكلف نفسك وتجهد نفسك فتعتمد أذان المساجد، وعندك التقاويم الآن ولله الحمد. هذه التقاويم يعني ما صدرت هكذا كيفما اتفق، وإنما أصدرتها لجان من أهل الاختصاص ولهم عناية، ويخرجوا إلى يعني الصحراء ولديهم حسابات، فتعتمدها من خلال الساعة لأن يضعون لك متى يؤذن، وكذلك أذان المسجد يكفيك هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيح. يقول: شخص ينقص في أو ينقص في الزكاة لكن يتصدق.
الحمد لله، لا يجوز له أن يخل بالفريضة ويهتم بالنافلة، فالصدقة نافلة والزكاة فريضة، فلا يجوز له أن ينقص من الفريضة ويذهب ويتصدق، بل يجب عليه أن يؤدي عبادته تمام غير نقصان. والزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز له أن يخل بها ينقص ويذهب ويتصدق. وهذا من أعجب الأسئلة حقيقة، يعني ينقص في الزكاة ويذهب يتصدق، لا ما يصلح هذا، فزكاته غير مقبولة حتى تكتمل، لا بد من أن يكمل زكاة ماله. وأما مسألة الصدقة هذا باب عظيم، يعني ليس له زمان ولا مكان ولا قدر مثلا، بخلاف الزكاة الأنصبة ومقادير وأعداد، فيتنبه الإنسان لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.